أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من التشيع تحت المجهر. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، فأهلا بفضيلته ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم شيخنا.
أهلا ومرحبا بالإعلام الكبير الأستاذ أسامة، أسأل الله أن يبارك في عمرك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا. ولعل ما يشغل البال الآن أن الأمور بدأت تتضح.
نعم.
أو تفتضح.
أي نعم.
فبعد أن كانت خافية، وبعد أن كانت في الظلام، وبعد أن كانت الخلايا توصف بأنها خلايا نائمة، استيقظت الخلايا وقبض على بعضها من قبل في الكويت، في البحرين، ثم الآن في المملكة العربية السعودية، خلايا شيعية نائمة تعبث بأمن المملكة. ولا يمكن أبدا أن نرضى أن يعبث هؤلاء بأمننا. هم الآن يحاولون أيضا أن يخترقوا الصفوف وأن يشقوا الصف المصري. تعالوا بنا مشاهدي الكرام نتابع هذا التقرير، وبعده نناقش موضوعنا لهذه الحلقة، خلايا التجسس الشيعية إلى أين؟
في واقعة جديدة أصبحت متكررة في دول الخليج، تم الإعلان منذ بضعة أيام عن ضبط خلية تجسسية شيعية في السعودية. السلطات السعودية اتهمت يوم الثلاثاء الماضي 16 مواطنا شيعيا، بينهم 3 من رجال الدين، اعتقلوا في الأيام الأخيرة بالتجسس لصالح دولة أجنبية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي للتلفزيون الرسمي إن الاعتقالات جرت قبل نحو 4 أيام، وإن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق قبل إحالتهم إلى السلطات القضائية. وقال التركي للتلفزيون الحكومي إنها قضية تجسسية، وهؤلاء تورطوا في شبكة تجسس لمصلحة دولة أجنبية. وإلى جانب 16 من المواطنين الشيعة، ذكرت السلطات أن شخصا إيرانيا وآخر لبنانيا من بين المعتقلين. يذكر أن من بين المعتقلين رجال دين شيعة، منهم الشيخ محمد العطية والشيخ بدر الطالب والشيخ عبد الجليل العثام. ولم يذكر المتحدث باسم الداخلية اسم الدولة التي اتهم المعتقلون بالعمل لحسابها، مؤكدا أن المتهمين كانوا يجمعون معلومات عن المنشآت والمناطق الحيوية في السعودية، ويزودون الجهات الاستخباراتية لتلك الدول بها. والكشف عن خلايا تجسسية إيرانية من الأحداث التي تكررت في الأونة الأخيرة بعدة دول خليجية، أبرزها الكويت والبحرين. ويحذر مراقبون من أن إيران تستهدف أمن الخليج بمثل هذه الخلايا، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة التي تعاني منها المنطقة.
تحية لحضراتكم من جديد مشاهدي الكرام، وأكرر التحية لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام يا أستاذ أسامة وبارك فيك.
إذن السؤال العريض الذي لابد أن ننطلق منه، لماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نجيب على هذا السؤال لماذا، الإجابة معروفة للغاية، أن العدوى الشيعية الرافضية القائم بإيران يريد تدمير المنطقة بأسرها، بل يحاول أن يجعل عرشها وأن يجعل سقفها في فرشها. وأعظم دلالة على ذلك كما ذكرت في بداية التقرير يا أستاذ أسامة، أن الأمر تم اكتشافه في الإمارات من قبل، وتم اكتشافه أيضا في الكويت، وتم اكتشافه في البحرين، وتم اكتشافه في اليمن، وتم اكتشافه أخيرا أكثر من مرة في المملكة العربية السعودية.
نعم.
بس أنا عايز أقول حتة مهمة جدا، ربما يطرأ بذهن المشاهد أو بذهن المشاهدة فتقول أن لإيران أن تقاتل المملكة العربية السعودية. إيران فين والمملكة العربية السعودية فين، عشان تأخذ يعني تصوير لجهات عسكرية، مؤسسات عسكرية، مؤسسات حيوية.
نعم.
إلى آخره. الإجابة بسيطة للغاية، إيران لا تقاتل هذه الدول على الإطلاق مقاتلة اللي احنا بنسميها فيس تو فيس أو وجها لوجه، لكن إيران تحاول كسر جيوش المنطقة وأن تصنع خلايا كما صنعت من خلال حركة أمل الشيعي، يتولد منها جيش نظامي غير معترف به طبعا لا دوليا ولا إقليميا ولا عربيا ولا إسلاميا، مثل ما خرجت يعني منظمة حزب اللات من رحم حركة أمل الشيعي. بعد ذلك هذا الجيش المسمى بحزب اللات والعزة الذي يكون في المنطقة الشرقية أو في أي منطقة هو الذي يتولى الهجوم على هذه المنشآت وعلى هذه الجهات الحيوية سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية، مثل مثلا حزب الله في لبنان. حزب الله في لبنان كسر الجيش اللبناني حتى أن الرئيس اللبناني يخضع لأوامر حزب اللات والعياذ بالله جل وعلا. أكثر من ذلك المعلوم أن حزب الله يقوم بالاغتيالات للسياسيين وللقادة وللكبار ولا أحد يتحدث، وهو الطرف المجهول أو الطرف الثالث أو الخفي كما يقولون. هذه المسمى بحركة أمل بالاتفاق مع حزب الله أيضا في حالة وجود يعني محترامي صدام بسيط مع الجيش سترى الضرب، سيكون الضرب في مؤسسات الجيش من كل اتجاه، إذ أن حزب الله قام بتصوير مواقع الجيش اللبناني بأسره ويعرف نقاط الضعف فيه، ولذلك أول ما يبدأ بضرب هذه. ولذلك إيران لا تحارب المملكة العربية السعودية بجيش لجيش،
نعم،
ولكنها تحاول أن تدمر المملكة العربية السعودية من خلال حزب اللات والعزة في المنطقة الشرقية والتي أنشأته وارتكب الجرائم الفظيعة من قبل. وعلى فكرة برضو من باب تبرئة الذمة على الشاشة، لأن كتب فورا عملاء الوهابية اللي الأستاذ أسامة واخد كذا من السعودية، محمد زوج واخد كذا من السعودية، أنا بقولها بكل أدب أقسم بالله ما لأحد من أبناء المملكة علينا بذرة من فضل، ما له ذرة علينا من فضل من الملك إلى أدنى إنسان، فضلا عنه أنا الوحيد هو الأستاذ أسامة اللي عمرنا حتى ما دعينا إلى غسيل كعب ولا كيت، جمال مبارك غسله على مبارك غسله كثير غسلوه، احنا لا 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 ندعى على الاطلاق، بل لما بروح يصوروني ثلاث مرات في المطار من وجهي وتهاء وفيش واعمل قدام الالاف
ونقف في الطابور
واقسم لا انا بالذات يقول لك ومعاملة سيئة للغاية حتى اني افكر يعني في كيف، لكني اقول في النهاية المملكة هي بلدنا، المملكة العربية السعودية فيها ما هو اعز من اهلي ونفسي وروحي، المملكة العربية السعودية هي سنتر العالم الاسلامي السني، بل هي النواة لاهل السنة والجماعة في كل مكان، ولذلك نحب شعبها، وقبل ان نحب شعبها نحب الارض المقدسة التي تحوي ما امر الله ورسوله بالحفاظ عليه.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. اذا هؤلاء يستهدفون دول اهل السنة،
احسن،
لا يستهدفون غيرهم
ابدا،
يعني لم يستهدفوا اليهود مثلا،
حلو.
يعني هم يرفعون دائما شعار الموت لامريكا، الموت لاسرائيل،
تمام،
لابد ان يترجموا هذه الشعارات الى واقع على الارض. اين هذا الواقع الذي تحول على الارض بالنسبه لاسرائيل؟ بلاش امريكا، خلي امريكا على الارض.
رائع يا استاذ سامي.
نعم.
هم حينما يقولون الموت لامريكا الموت لاسرائيل هذه عبارات متفق عليها بين هؤلاء وبين إسرائيل وبين أمريكا. الأكثر من ذلك أن الخلافة بين الاتحاد الأوروبي وبين أمريكا وبين إسرائيل مع إيران من طرف آخر أبدا على الإطلاق، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقدية ولا من أي ناحية سوى أن إيران تريد أن تتوسع في النفوذ، والعالم الغربي يريد أن يعطيها هو وأن يرضى الخصيم الإيراني بالقدر الذي يعني رضوه له. ولذلك يا أستاذ أسامة وددت أن أبين نقطة في غاية الأهمية، لو أن إيران كانت صادقة في المطالبة بسحق اليهود أو بالحفاظ على أرض فلسطين أو بتحرير فلسطين لرأينا مرة واحدة جهادا من قبلها في هذا المكان، أو رأينا بصمة لها لأهل هذا المكان.
صحيح.
لكن التاريخ يشهد بعكس ذلك. مثلا إسماعيل الصفوي، وأقول الصفوي بالتسكين على الفاء، إسماعيل الصفوي يا أستاذ الحبيب ماذا صنع؟ أول ما شيع إيران، لأن كما تعلم أنت أستاذ في هذا الباب يا أستاذ أسامة أن ثلاث أرباع إيران كانت سنية،
صحيح،
يعني 75% من الشعب الإيراني كانت سنية. إسماعيل بن حيدر الصفوي شيعها بالقوة بالمجموعة التي معه، حتى أنه ذبح من أهل السنة ألف ألف، يعني مليون، ذبح مليون مسلم من أهل السنة حتى يرتد الناس إلى التشيع الرافضي، وبالفعل قهر الكثيرين فأخذهم في باب التشيع الرافضي. ثم إنه لما تمكن في قضية إيران بدأ يجعل القلاقل في الدولة العثمانية في تركيا. دي مش عايزة تطرق لها، لكن أنا عايزة أجيب النقطة اللي فضلتك سألتنا عليها الحين. ماذا صنع؟ أرسل البرتغال الصليبيين وقال لهم نريد أن نعطيكم فلسطين مقابل أن تمكنونا من مصر. يعني أول من عرض احتلال فلسطين على الغرب
هم الشيعة الروافض.
هناك محرك عقدي هنا سنأتي إليه.
نعم.
هم لا يعتبرون أن القدس ولا أن بيت المقدس
صح.
في الأرض
صح.
وينكرون أنه في الأرض بل هو في السماء الرابعة. نعم. عندهم
معلوم.
فلماذا يدافعون عنه؟
ده نقطة أنت أضفتها يعني لله الحمد، أسأل الله أن يبارك في عمرك
وفيكم،
قيمة جدا. يعني من ناحية العقلية هم لا يعتقدون ذلك أطلاق. نعم. إذن هم يلعبون مع العربي بوجه ومع المجتمع الآخر بوجه آخر.
صحيح.
أو بمعنى الأصح أن القوم من حديث النبي لعن الله ذا الوجهين، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هم يضربون على مشاعر وعواطف العرب بأننا نريد تحرير فلسطين، وهم لا يؤمنون كما ذكرت بهذا الأمر على الإطلاق. نعم. لذلك هم أول من عرضوا فلسطين للبيع بالمجان، فقالوا للبرتغال تعالوا نسلمكم أرض فلسطين، خذوها بما فيها بالمسجد الأقصى وما شابه مقابل أن نأخذ مصر. فعلم بذلك السلطان العثماني، فما كان من السلطان العثماني إلا أن اتجه إلى مصر وأوقف الأمر على الإذنين في هذا في هذه وتلك. ولذلك أقول إن التاريخ يشهد بأن هؤلاء لا يريدون النصرة للمسلمين. أعطيك مثالا آخر، في الخلافة العثمانية اتفق الصفويون مع أهل مصر يعني مع الممالك القائمين على أمر مصر بقيادة قنصول غوري، وقنصول غوري كان قد تشاع كما تعلم.
نعم.
ولذلك اتفقوا معه على أن يقوموا بسحق الخلافة العثمانية وبدخول أرض مصر ثم منها إلى العراق، ودارت المعركة المشهورة يا مرج دابق بين العثمانيين وبين الممالك هؤلاء وبين من اتحد معهم أنهم من الشيعة الروافض، وانتصر بإذن الله العثمانيون على هؤلاء وعلق قنصول غوري كما تعلم تماما بعد شنقه وبعد إذ أذله الله جل وعلا في باب زويلة. ثم بعد ذلك ما كان من أهل الشام وكانت تسمى في هذه الآونة بالجبهة الشامية، ومن أهل مصر وكان تسمى بالجبهة المصرية، إلا أن اتفقت الجبهتان مع العثمانيين ضد التشيعي الذي يأتي بالخونة إليهم من كل اتجاه.
إذن هذه حالتهم وهذا ديدنهم.
نعم.
ومن ثم لا شك أن الأمر
نعم
يحمل في طياته محركات عقلية.
نعم.
وإن كان الظاهر هو الأمر السياسي. فالبعض يقول إن السياسة هي التي تحكم هي التي تحرك. لا. لا يمكن أن نفصل السياسة عن العقيدة. نعم السياسة تحرك والعقيدة أيضا تحرك في آن واحد. ما هي المحركات العقدية التي تجعل من هؤلاء كارهين لأهل السنة على الدوام؟
أود أولا أن أبين تفصيلا للمشاهدين وللمشاهدات يعني الأقوام الذين يهتمون بالجانب العقدي وأن الجانب العقدي مقدم على الجانب السياسي. دولة اليهود وطبعا بلا دولة، اليهود دائما ترى أن أمرهم يقوم على الناحية العقلية فقط.
نعم.
ثم يجسد بعد ذلك بالشكل السياسي
أرض المعارك.
ولذلك هم ينتصرون كثيرا. لماذا؟ لأنهم يدخلون مع الخصم بشكل عقلي، والخصم البليد الذي أمامهم يدخل معهم بشكل سياسي فيتغلبون عليه. هذه واحدة. الشيعة الروافض يدخلون معنا بشكل عقدي، إلا أننا ندخل معهم بشكل سياسي، ولذلك يتغلبون رغم أنهم قلة وأنهم أشبه ببالونة منتفخة في الهواء لا أصل لها ولا جذور. بالنسبة للشيعة الروافض من النواحي العقدية هم لا يتفقون معنا، وأنا عايز أكد المعلومة دي جدا وعايز مع احترامي يعني ما يعيدها وكان عايز أجيالنا تحفظها، هم لا يتفقون مع أهل السنة في شيء على الإطلاق، بل إن عدوهم الأول هو أهل السنة والجماعة.
يعني هذا ليس كلامنا فقط،
كلامهم
ولكن كلامهم أيضا. قالوا الرب الذي نبيه محمد وخليفته
أبو بكر
ليس لنا برب ولا لنا بنبي.
تمام.
نعم.
نحن نؤكد ذلك من قديم، يعني حتى بالنسبة لقائد أو مؤسس الطائفة النصيرية تعلم تماما أنه لا يتفق معنا لا في إله ولا في نبي ولا في العبادات ولا في شيء على الإطلاق.
محمد
في
الصلاة
ولا في النميري.
نعم. تمام.
نعم. تمام. الذي يتبعه بشار الأسد قبحه الله ولعنه والمجموعة دي. طيب لما ترى الطائفة الغرابية لا تنتمي معنا بأي شكل بل إنها لا تعترف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق.
نعم.
حينما تنظر إلى الإثنى عشرية، أنا أقول بالرافض مطلقا عشان بس لأنها هي طائفة واحدة لها مسميات.
نعم.
لما ننظر إلى الطائفة الرافضية مطلقا كما ذكرت أنت على لسان كبيره ملالك في القرن الثالث الهجري لما قال نحن لا نتفق معهم يعني مع السنة لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة، ثم أكمل بالكلام الذي ذكرته.
نعم.
فضلتك الآن إذا أنت لما ما تتفقش معايا في إله أنت إزاي مع احترامي إزاي تكون أنت معايا في ملة واحدة؟ أنت لا تتفق معي في نبي يبقى كيف نكون أبناء ملة واحدة؟ هذا لغط وكذب ولا يتكلم به معمم ولا يدعو للتقريب إلا إما جاهل أو مرتزق. النقطة الثانية بالنسبة لكتبهم يعني قاطبة بالنسبة حتى للقاسي والداني القديم والحديث، تعبر عن هذا تعبيرا دقيقا جدا في أن القوم لهم معتقد ولنا معتقد. الأمر الذي أوجب لهم عداوة في صدورهم تجاهنا لم توجد في صدر طائفة على مدار التاريخ. يعني عايز أكد يا أستاذ أسامة نقطة في غاية الأهمية، الشيعة الروافض لا يعتبرون اليهود أعداء لهم على الإطلاق.
نعم،
بل أن أصلهم سيعود إلى اليهود.
اليهود أصبح؟
نعم
نعم،
هي دي النقطة الثانية كمان، بل إن أصل الأصل الذي يقوم عليه أصل الاعتقاد في النهاية سيعود إلى اليهود
السبائية.
تمام. لا، وغير كده اللي في السرداب.
نعم،
سيأتي بكتاب جديد وبقضاء جديد ويحكم بحكم داود وسليمان. داود.
نعم.
تمام. يعني لن يتبع النبي محمد أبدا صلى الله عليه وسلم، ولن يكون على ملة النبي محمد، ولن يكون على القرآن على الإطلاق، بل سيكون بالزبور كما قالوا.
نعم.
أو بغيره من الكتب التي عند القوم، ثم يحكم بحكم داود وسليمان، بمعنى أنهم يهيئون لعودة اليهود الكبرى اعتقادا. ولذلك هؤلاء ليسوا أعداء بل هم شيء واحد. النقطة الثانية بالنسبة للنصارى، أخذوا من النصارى الكثير وعلى مدار التاريخ اتفقوا مع النصارى في أمور كثير، منها ما كان من أمر يعني نصر الدين الطوسي، وما كان من أمر ابن العلقمي بعد اتفاقه مع التتار وخيانته وجاسوسيته لصالحهم ضد الخلافة العثمانية. بل على مدار التاريخ لما كانوا يلعبون مع القرامطة أيضا ويتفقون مع النصارى ضد المسلمين، بل على مدار التاريخ هم أقرب لهم منا بكل حال.
العقيدة واحدة والعقيدة بعضها واحد ومظهرها واحد.
أحسن.
يعني عقيدة الخلاص عند النصارى.
نعم.
وعقيدة عقيدة الخلاص عند الشيعة في أن المسيح تحمل.
تمام.
وأن الحسين أيضا
تحمل. هي هي. لو غير كده سام، ده في أكثر من ذلك. هم يعني مع احترامي يؤمنون بالحلول. يؤمنون بالحلول ويؤمنون بحلول اللاهوت في الناسوت.
نعم.
ثم يؤمنون بعد ذلك بانفصال الناسوت عن اللاهوت، وهي مأخوذة من عند هؤلاء.
نعم.
أمور كثيرة عقدية لو خضنا فيها ما انتهينا. خلاصة المسألة، حتى أن غلمانهم البسطاء الذين ما رأوا التقية في هذا الزمان مثل القزم اللي اسمه ياسر البتاع دي.
نعم.
هذا مثلا عبر ليه، لأنه لم يجد تقية في الكلام. فقال إن عدونا الأول ليس اليهود وليس الشيطان، بل إن عدونا الأول أبو بكر.
هو على استعداد لأن يكفر أي إنسان
طبعا،
حتى أنه هذا الأسبوع كفر مقتضى الصدر.
لا، على فكرة هذه النقطة مهمة جدا.
ما.
أريد أن يعلم القاسي والداني من المشاهدين والمشاهدات أن منهج القوم يقوم على التكفير، مش علينا نحن فقط. هم كفروا أهل السنة، كفروا أصحاب النبي عدد أربعة، كفروا أمهات المؤمنين، كفروا الأئمة الأربعة، كفروا الأئمة المحدثين عندنا، كفروا أهل السنة والجماعة، كفروا الصوفية، كفروا الأشاعرة، لم يبقوا أحد. ثم بعد ذلك كفروا بقية الطوائف الشيعية التي لا تنتمي
إليها بلا إجماع
بلا فرق.
نعم.
كفر. إذا دل على أن القوم جهال وما في قلوبهم إلا الغل والمرض والحقد، بدليل يا أسامة لا ترى معمما واحدا شيعيا يحفظ جزءا من كتاب الله جل وعلا. لا ترى معمما، أنا بقول للسيستاني هو لو كنت تحفظ جزء عامة الجزء 30 من القرآن انا اتحداك انك تحفظ نصف هذا الجزء وتأتي معنا في هذا وتوريني انت تسمع ازاي. وبقول لعلي خميني اهو لو كنت تحفظ نصف الجزء 30 انا اتحداك، واقول للولد القابع في لبنان اسمه حسن نصر الاب انت لا تحفظ شيء من كتاب الله، لما جه انا بقول لك ان تكونوا تقلقون فانهم يقلقون كما تقلقون، الله يقلقك. فالقضية يا أستاذ أسامة أن القوم لا يملكون إلا الحق، لا يملكون إلا الكراهية، لا يملكون إلا الغيل على أهل السنة والجماعة. هم مع الشيطان.
نعم.
هم مع إبليس، لكن بضابط أن ينتقموا من أهل السنة والجماعة. يا رجل إنهم أو وضعوا أحاديث تحيي كسرى مرة ثانية وتدخله الجنة في الوقت الذي وضعوا فيه أحاديث تدخل عمر بن الخطاب النار والعياذ بالله جل وعلا. يعني ماذا تريد من أمثال هؤلاء؟ المعممون ليسوا على علم، ليسوا على فهم، ولكن يعني دخل فيهم فتنتان عظمتان. الفتنة الأولى وهي الكبرى فتنة الشبهات كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، وهي أولى الفتنتين وأعظمهم. الفتنة الثانية الشهوات.
صحيح.
وما ترى معمما إلا تراه مريضا جنسيا أو شاذا، بمعنى أنهم أباحوا اللواط، أباحوا إتيان الذكر، أباحوا إعارة الفروج، أباحوا المتعة، وكأن حياتهم قائمة على النجاسة أنا الليل وأطراف النهار.
طيب إذا حينما يخرج واحد، نحن كنا يعني وما زلنا بالطبع إلى أن يستقر في أنفسنا أنه غير موقفه، لأن دماء أهل السنة في رقبته
كثيرة.
في رقبة مقتضى الصدر.
نعم.
وفي رقبة حركته، فلا يمكن أن نرضى لكن لما خرج هذا الأسبوع ليترضى على الصحابة الأربعة وينكر أن سيدنا علي لم أو يقول بمعنى مباشر أن أبا بكر وعمر لم يغتصب الخلافة من علي رضي الله عنه، خرج ياسر الحبيب على الفور ليقول إنه على التيار الصبري أن يأخذ هذا، وطبعا أوصاف شديدة عليه أن يأخذ هذا وأن يضرب على يديه لأنه أساء إلى أجداده. بعد الفاصل بإذن الله تعالى سنعود لنتحدث عن موقف الشيعة من الحكام ومنطلقات هذا الموقف، وأيضا السؤال الأهم ولاؤهم لمن، ويمكنكم بعد الفاصل أن تتواصلوا معنا بإذن الله تعالى. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ويمكنكم من الآن أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. نعود شيخنا، يعني موقف هؤلاء من الحكام ما هي منطلقاته؟
الموقف الشيعة الروافض من الحكام عامة ولا من حكامهم؟
من حكامهم ومن حكامنا.
لا على أساس أفصل الله يعني.
نعم.
أولا موقف من حكامنا، هم لا يؤمنون بحكامنا على الإطلاق وليس لهم ولاء على هؤلاء على الإطلاق، بل إنهم يعتقدون من خلال ما ورد من النصوص أن هؤلاء لا طاعة لهم.
نعم.
أنهم لا طاعة لهم. الأمر الثاني أنهم يستبيحون كل شيء في هذا الإمام أو في هذا الخليفة، ومن خلال التتبع والاستقراء وقراءة التاريخ نرى أن هؤلاء كانوا يتقربون من السلاطين ويتقربون من الحكام بغية الخيانة. يعني مثلا لما تقرب محمد ابن محمد بن علي بن أبي طالب العلقمي من الخليفة العباسي، أخذ ينصحه بتقليل عدد الجيش، أخذ ينصحه بتقليل عدد الأمن الداخلي، حتى دمر الجيش وجعله عبارة عن 10,000 لا يمتلكون شيئا على الإطلاق. ثم دارت رسائل بينه وبين التتار لإدخال التتار بعد هدم البنية التحتية للجيش جيش الخلافة، ثم بعد ذلك أتى بهؤلاء وفعلا دمرت الخلافة على أيدي هؤلاء. القصد أن هؤلاء إذا تقربوا من السلطان إنما يتقربون لتدميره. ليه وأنا قاعد أقول لك كريم لي يا أستاذ أسامة في البحرين؟ لا عمل علاقات واضطر العلاقات وأريدنا قاعد يمكن معهم العلاقات، في النهاية اشتروا الجنسيات. يعني معظم الناس اللي في اليمامة دول في
المنام.
المنامة وبيمتلكوا أكبر المؤسسات هناك وأكبر الهيئات وأكبر المحلات وأكبر التجارات، تجد اللسان غير عربي على الإطلاق، لا يستطيع أن يتكلم لغة عربية على الإطلاق، ومعه الجنسية البحرينية. أكثر من ذلك أنهم مكنوا لجبهة الوفاق من خلال الحكومة بداية، ومكنوا لشعائرهم الإجرامي ولبدعتهم الصلعاء النكراء من خلال طبعا تعرف التلفزيون البحريني يروح يبات بالليلة والذبائح والأموال إلى آخره. ثم في النهاية انقلبوا عليه للمطالبة بثلاث أشياء. أول حاجة أن هي يعني خروج البحرين من دول مجلس التعاون الخليجي، ثاني حاجة خروجها من المعتقد السني للمعتقد الشيعي، ثالثا أن تكون جغرافية تابعة لإيران على أن تكون كمحافظة من محافظات إيران. خلاص المسألة اللي أنا عايز أقوله، تعالى في الكويت لما حاولوا أن يتقربوا من الشيخ جابر رحمة الله عليه ورفض، ماذا صنعوا؟
الطائرة الجابرية.
الطائرة الجابرية وغير الطائرة الجابرية، الموكب الجابري.
نعم.
فجروا الموكب لكن نجاه الله جل وعلا. فالحين لعبتهم خطرة جدا أيضا، ومن خلال أصلا المجلس النواب اللي هم عملوا هذا، وربنا يعدل الأمور على خير. في حتى مع المملكة العربية السعودية يعني يدهم بادرة يعني أداب وبادرة احترام وسماحة، ماشي ممكن نقيم علاقات. فجاروا نفق المعيصم وقتلوا الحجاج، مش كده بس، دمروا الناس في الخبر، مش كده بس، المنطقة الشرقية بقى فيها قلق للنهار. لم يستم البقيع، لم يستم الحرم النقي بل المجزرة التي روعت الناس فيه إلى آخر هذه الأمور. خلاصة المسألة أنهم مع الحكام المسلمين من أهل السنة بالذات، إما أن يعادوهم وإما أن يتقربوا منهم لتدمير دولتهم وإسقاط شأنهم.
نعم.
أما مع حكامهم هم فالأمر يختلف تماما بتمام، بمعنى أن هذا إذا كان يعني من كبراء، يعني مثلا نبص لإيران الحين كدولة ثيقراطية، أحمد النجاد تجد إيران عبارة عن طائفتين، طائفة المحافظين 21% اللي هو بيزودوهم الانتخابات بس معاه طبعا الحدث الثوري الى اخر هذه الامور وطائفة الاصلاحيين، هذا ياخذ معاه ولاية الفقيه معاه علي خامنئي ويتحكمون في اعراض الناس الى اخره. يا اخي حتى المظاهرات الاخيره التي قامت من الاصلاحيين تجاه هذا الحاكم هناك ماذا صنعوا؟ اغتصبوا الشباب الذكور داخل السجون واغتصبوا البنات وفعلوا الافاعيل ودمروا كل شيء، ما تركوا شيئا على الاطلاق حتى يرجعوا، ولذلك فاقدوا شيء لا يعطيه. خلاصه المساله انهم اذا كانوا مع كبير لهم لكن كان على ديدنهم اعطوه السمع بل اعطوه القلب والعقل، اما اذا كانوا تحت رجل من اهل السنه والجماعه فالامر كما بين.
طيب سنعود الى رواياتهم في هذا الباب.
نعم.
وسنبين ان كانوا على نهج ال البيت ام لا. لكن معنا اتصال من ابي محمد من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم الشيخ؟
اتفضل نسمعك.
انا رايت مقطعا على قناه الفادي.
على اي قناه؟
الشيخ على قناه الفادي المسيحيه.
فضيل.
كان مقطع الشيخ محمد الزغبي. يندعي على الشيعه وهذا، فقالوا ان انظروا الى اخلاق المسلمين، واحد يندعي على الاخر.
طيب يعني على الفالي هذا. طيب اسمع يا ابو محمد، يعني بعيدا عن الفالي وعن غير الفالي دعني اسالك سؤال.
قناه الفادي قناه مسيحيه. لا قناه مسيحيه.
قناه مسيحيه نعم.
فكانوا يعني الشيخ الزغبي فكان يندعي على الشيعه اللهم امرضهم اللهم. فقالوا انظروا الى اخلاق المسلمين.
طيب يعني لماذا السؤال انا فهمت سؤالك. اسمعني يا محمد، انا فهمت سؤالك، انت تسال لماذا دعا الشيخ على الشيعة. تمام.
لا يعني لا المسيحيين تشمتوا بنا. لا
المسيحيين تشمتوا بنا، ده قصدك. تمام. يعني من باب اولى ان ننكر ما ليس بحق. تمام.
لا المناظره ليس الدعاء. لا انا اقصد المناظره وليس الدعاء.
طيب انا معاك بغض النظر عن كل هذا. يعني انا ترى
خالد الثوبي الشيخ خالد الثوبي يجلس وراء الكرسي ويقول له غروني.
اسمعني
لكن لا يندعي على هذا.
اسمعني،
انا رغم اختلافي معه بالعقيده ولكنني احترمه.
طيب ونحن نعم ونحن نحترم من يناقشنا بالعقل. السؤال الان اسمعني،
انتم تقولون لا تكونوا سبابين معانين.
مش احنا اللي قلنا، سيدنا علي قال واحنا على سيرة سيدنا علي. لكن خلينا اسألك سؤال، اذا كان هناك من ينكر معلوما من الدين بالضرورة، يا ابو محمد انت معايا؟
الحوار وليس الدعاء. انا اقصد الحوار وليس الدعاء.
ايوة انا معاك، انا معاك الحوار وليس الدعاء. اسمعني 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 يا ابو محمد، انت رجل شيعي وعاقل وتناقش، ما قولك في من يقول بتحريف القرآن؟
أنا تناقشت معك في ذلك.
ما قولك؟
لا تناقشت معك في ذلك مرة. أنا نسيت.
أنا نسيت. الناس عايزين يسمعوا. ما قولك في من؟
كان الوقت قليل. المشكلة في قناة صفا الذي قال لا إله إلا الله لا إله فقد اقتلوه. لا تدعوا يتكلم.
من قال لك هذا؟ يعني اسمعني، لا تدعي علينا ما لم نقل. أنا أسألك الآن، ما قولك في من قال بأن أم المؤمنين أتت الفاحشة؟ ما دام اتناقشنا بتحريف.
أجب يا أخ محمد.
ها تفضل.
أجب يا أخ محمد.
نعم.
ما رأيك في من اتهم أم المؤمنين بفعل الفاحشة؟
ولكن هذا لا ليس
يا أخي أسألك، هي أهم عندي من أمك وأمي، هي أعظم عندك من أمي وهي أمنا في النهاية. يا محمد ما تلفش الدور، أنا بسألك ما رأيك في من اتهم أفضل إنسان أحب إنسان إلى قلب النبي زوجة النبي عرض النبي بأنها أتت الفاحشة؟ أجبني الحين.
لم أسمع ذلك.
يا راجل أسمعك، ما رأيك في من اتهم عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات زوج النبي في الدنيا زوجه في الآخرة بأنها أتت الفاحشة؟
لانها عطت وليست فاحشه.
اتفضل يا سيدي.
عطت خرجت على اماره.
طيب
زمانها.
طيب اسمعني بقى. طيب 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 انت بتقول انها خرجت على امام زمانها، يعني كفرت مش كده؟
نعم.
طيب يعني انت تقول الان ان ام المؤمنين كافره.
لا في كتبكم يقول
ذلك. لما نيجي نقول كتبنا، كتبنا وحشه. قلت لك 100 مره يا ابو محمد، لما تكلمني كلمني من كتابك، انت لا تؤمن بكتابي فلا تناقشني فيه، ناقشني في كتابك انت الذي تؤمن به. انت قلت ان ام المؤمنين الان كافر. تمام. طيب ابو محمد قفل السكه. طيب لكن انا كنت اريد ان اسال ابو محمد سؤال يا شيخ الله يبارك فيك. كنت هسأل أبو محمد سؤال بسيط جدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بعصم الكوافر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خالف رب العالمين؟
في أكثر من ذلك. معلوم أن الحب في الله جل وعلا وأن البغض في الله جل وعلا من أوثق عرى الإيمان، والحديث وارد في الصحيح: من أحب في الله وأبغض في الله إلى آخره. هل معقول أن تكون أحب إنسان إلى قلب النبي كافرة كأنه يحادي الله جل وعلا؟ هذه واحدة. النقطة الثانية: هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصل بالوحي الذي ينزل إليه من السماء حتى يكون في أحضان كافرة؟
لا.
النقطة الثانية
أنا أردت بإذنك أنا أردت فقط يا شيخنا يا سيدنا
نعم
أردت فقط أن أثبت للأخ الذي يتقول على قناة
أنا فقط عارف
أن أسلوبنا في الحوار أسلوب ليس أسلوب لائق. ماذا تنتظر منا ونحن نحب الرسول وآل
البيت
حينما تقول أن أم المؤمنين
حينما يدعي أنها كافرة؟ فإنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقام مع كافرة وذب عن كافرة وانتصر الكافر. الأسهل من ذلك أن النبي حينما يخبر أن الله زوجها من فوق سبع سماوات وكان الذي أقام ذلك وبشر هو جبريل، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كذب على جبريل وكذب على رب العالمين. هذه الأكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها الزوجة كأنه ينكر أنها زوجة للنبي في الدنيا وكأنها زوجة في الآخرة، وهذا تكذيب لله من فوق سبع سماوات ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا فيه الحكم الشرعي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أود أن أقول في النهاية أنا أقول لمحمد: يا محمد لو واحد جه لك قال لك أمك زانية يا محمد، شوف أو كل أدب واحترام يا محمد ما بغلطش، لو واحد قال لك يا محمد أمك زانية وكانت بتاخد على كذا وزنك مع فلان وفلان وفلان، أنت تذبحه يا محمد؟ ما تقولش قناة صفا بتقول كيف. إن أنا إذا لم نغر على عرض أعظم مخلوق على ظهر الأرض، إن أنا إذا لم نغر على أطهر مخلوق على ظهر الأرض على عرض عائشة، فإنه لا خير فينا في الإسلام إطلاقا. ثانيا الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه لعن الشيعة حتى وهو في ميدان الواغة في ساعة القتال قال: اللهم لعنهم. بل أكثر من ذلك من أحد من آل بيت إلا وثبت منه اللعن على هؤلاء.
نعم بارك الله فيكم شيخ. حتى نأخذ بعض الاتصالات، وأيضا يعني هم كفروا كل الصحابة إلا أربعة منهم عمار. عمار قال له
نعم. يعني ما يقول عائشة خرجت كذا وهي كافرة يغضب من الزغبي لما يقول له تعال نظرك يا فلان تعال لأنك بتاكل أموال المسلمين لأنك بتبيح كذا. هو أنا لما أقول بيبيح المتعة بيبيح إعادة الفروج وبيبيح الإتم أنا بجيب من دماغي ولا بجيب من كتبهم؟
بارك الله فيكم شيخي.
نقل الكفر ليس بكافر.
نعم عمار قالها: هي زوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة. أدي واحد ممن لم يرتدوا عندكم معي. عثمان السلام عليكم. عثمان من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اعتذر اطلنا عليك يا اخي عثمان.
ليس
هناك
مشكلة. تفضل اخي. كيف يخرج هؤلاء الشيعة الروافض؟
كيف؟
لقد علموا عقيدتهم الخبيثة عقيدتهم العلو، لكن كيف يخرج
هؤلاء الشيعة الروافض؟ حاضر. معي اخونا مبارك من السعودية. تفضل اخي مبارك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل يا أخي. مبارك. طب انقطع اتصال مبارك. إذا سؤال أخينا عثمان: كيف نواجه هؤلاء؟
كيف نواجه هؤلاء؟ أولا من كان منهم يريد المحاجة فالحجة بالحجة والعلم بالعلم، هكذا يقرع. ولذلك أنا أدعوهم بكل عايز إيه؟ بكل أدب أدعوكم للمناظرة، بس ما أدعوش الصغار أو الأقزام، لا أنا بدعو السيستاني. يا محمد بكل أدب يا حبيبي خذ مني، مش حبيبي ولا حد، أنا بدعوه السيستاني يجي نظرني. السيستاني لو عنده ذرة من مروءة ذرة من علم أظن ده كلام أدب مطلق أهو، يجي ينظرني في أي مكان يختار. الأمر الثاني لو عندي حسن نصر الله ذرة من علم أو أثارة يجي ينظرني، أنتوا خايفين من إيه؟ لو رفسنجاني هذا عنده ذرة أو أثارة من علم أو علي خميني أنا مستعد. فهؤلاء الذين ذكرتهم أنا على استعداد حتى يكون الأمر فاصلا بين أهل السنة وبين الروافض
ولاؤهم.
لكن بعد إذنك النقطة الثانية، أما بالنسبة للذين نحترم يعني كانوا مرتزقة وأكلوا أموال هؤلاء ودخلت عليهم الشبه وكذا، فإن نعالج هؤلاء مرضى، نعالج فكرهم ونصبر عليهم.
نعم.
لكن إن بقي الأمر على ذلك وكان فيه الخطورة على أهل السنة والجماعة لا أقصد في المعتقد، ولكن أقصد أنهم دمويون مجرمون يفجرون إلى آخر هذه الأمور، فالأمر لا بد أن تكون له وقفات، وهذا مما يعني يحتاج إلى تفصيل والوقت لا يكفي.
نعم قلنا إننا نحتج من الكتب التي نؤمن بها. فهم يؤمنون بكتبهم. لذلك انا احتج عليكم من كتبكم وانتم ايضا احتجوا علي منها.
انا اسال سؤال
استاذ شيخ.
وصف علي بن ابي طالب في كتبهم بالاجماع
سيء.
وصف علي
سيء
بالله عليك
سيء.
لو قيل في زبال شوف لو قيل في رجل عندنا يعمل في المجاري يرتضيه؟
لا والله
ما يرتضيه
والله ولا نرتضيه نحن.
طيب المرأة اللي قالوا دخلت على علي بن ابي طالب ويخطب على المنبر والله يا كذا يا كذا حتى انه وصف فرجها الى اخره هذا كلام احنا نقدر نقوله على قناة؟
اطلاقا
اقسم بالله ابدا حتى يعلم القاصي والداني اننا نطهر الساحة من كل رذيل وسيء.
نعم من الروايات عندهم من مات دون ان يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. طبعا هذه ليست روايتنا.
عندهم
هذه روايتهم.
اي نعم.
طيب الان من هو امام زمانهم؟
تمام انا عايز اعرف انت اللي والله لو تعرف بقول لي يعني اما يقول لي ان فلان في السداب في سمراء ومع احترامي غيبة صورة وغيبة كبرى ولا في غيبة صورة ولا في غيبة كبرى ولا في حاجة على الاطلاق. طب هل هو امام الزمان؟ لك مش امام الزمان. طب من هو امام الزمان؟ هل هو علي خميني؟ لا يقول لك مش امام الزمان. طب هل هو السيستاني اللي هو مع احترامي ايراني وما خدش جنسية عراقية؟ لك مش امام الزمان. طب ما فيش امام زمان يبقى كلكم بتموتوا ميت الجاهلية.
لا اذا هم قالوا ان امام الزمان هو القائم. دعنا نتنزل معه.
ماشي.
ومن ثم كان هناك الولي الفقيه لهذا القائد الذي تؤول إليه طاعة كل العباد الذين تشيعوا. إذن كل الشيعة الذين أقاموا هذه الخلايا التجسسية في البحرين في الكويت في الإمارات في السعودية الذين تشيعوا في مصر كما قال حسن نصر الله من قبل يعني إن ولاءه للولي الفقيه إذن هؤلاء أيضا ولاؤهم للولي الفقيه. فماذا ننتظر من شيعة
على فكرة
ولاؤهم للولي الفقيه؟
هذا هو الكلام الظاهر.
نعم.
أما كلامهم محترم حينما تدخل معهم في المناظرات يقول لك لا هذا بنسأل الله أن يعجل فرجه لأنه في السداب وليس محترم بكذا. إذن حتى لو كانت له وكالة أو كان له إنابة أو كان له تفويض فإنه يسقط فقهيا وليست للولي الفقيه على الإطلاق. لكن خليني بقى باعتبار الظاهر حسن نصر الله نفسه قال إن ولا أنا ليس للبنان.
نعم.
صحيح ولا صحيح؟ واثبت ان ولاءه انما هو لايه؟
للولي بالحق.
للولي بالحق
الولي الفقيه.
يعني ليس له ولاء لبنان على الاطلاق انما ولاءه هناك في ايران. ولذلك انا اقول ان هؤلاء ليس لهم ولاء الا للشيطان. شوف انا بقول محمد ما يزعلش من كلامي ده بنقذك من النار. انا بنقذك من النار وباخدك الى الجنه باذن الله جل وعلا. وعلى فكره ان كان هناك ذره من حده فهي للحق وانتصارا للحق. الامر الثاني انا لو طالب بالمناظره هذا حقي. الامر الثالث انكم على باطل وانا اخذ بايديكم وما كفرت عوام الشيعه ابدا ومعاذ الله ان اكفر. لكني يعني اتحدث عن هؤلاء الذين يدعون انهم على علم وهم لا يعلمون شيئا على الاطلاق اللهم الا الشهوات وامتلاك الخمس. ولذلك اقول ان ولاء الكبار او المعممين انما هو للخمس وللفروج. اما بالنسبه للعوام والبسطاء فهم اشبه بما قال علي رضي الله عنه وارضاه الناس على ثلاث عالم رباني وطالب علم على سبيل النجاة الطيفة التالتة اللي انت عارفها وهمج رعاع يتبعون كل ناعم.
اذا نرد على ابي محمد في سؤاله نحن لا ندعي عليكم شيئا نحن نحاول فقط ان نبين لكم العوار الذي هو موجود في معتقد البعض منكم. اذا كنا نقول لكم يعني هلموا تعالوا الينا هاتوا ايديك
اسألك سؤال احنا ارحم بالشيعة ولا علي بن ابي طالب؟ من المفترض يكون ارحم بهم؟
سيدنا علي.
طيب سيدنا علي حراهم في حفرتين ها سيدنا علي بن ابي طالب مع احترامي بالنسبه لكبيرهم كفره وطرده الى المدائن.
نعم.
ثم بالنسبه للباقيين اللي هم الجد ابو محمد
ادخن عليهم
بالضبط كده ادخن عليهم عن طريق قنبر الى اخره. وايه اللي خلاه يمتنع؟ هو كان يكمل عليهم بالاجماع لما لقى ما فيش رؤوس على الاطلاق والكل يجري الى النار الان تيقنا انك رب لانه لا يحد بنار الا رب النار ده ما فيش حاجه خالص.
نعم. اذا شيخنا هذه رسالتنا الى اولئك الذين يحملون شعار أهل السنة في مصر. بدأت الرحلات تأتي إلى مطار الأقصر
اليوم يا أستاذ سامي
يقولون
أقسم بالله ما أعلم إلا من حضرتك وأنا أناشد أهل الأقصر الرجال الأبطال بل أناشد أهل الصعيد بالإجماع وأناشد الغيورين على دين الله جل وعلا لأن أنا فكرت لما يجوا من مطار القاهرة أنا كنت أكون أول واحد
نعم.
في استقبال هؤلاء لردعهم. انا بقول لكل مصري خايف على دين الله جل وعلا من التلوث عند البعض من البسطاء، خايف على مصر من ان ينكسر جيشها او يتكون عندنا خلية اللي جايين دول، لان اللي جايين دول حرب ثور يا جماعة، جايين يقابلوا المتشيعين وهيربوا فيهم كيف وياخدوهم لك يضربوهم يرجعوا لك حزب الله في مصر لكسر الجيش المصري ولتدمير مصر. انا بقول لكل مصري غيور، اتجه فورا لكل قريب من مطار الاقصر، اتجه فورا الى هناك وحل بين هؤلاء وبين دخول ارض مصر مهما كان الثمن بالطرق المشروعة، بالطرق المشروعة.
بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم، وشكر موصول لكم ايها الاحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.